أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن هناك عدة محتملات في تنقيح المصداق بالذات والأصيل ومنشأ الآثار للماهية أو الوجود، وقصل بنا الكلام إلى دعوى أصالتهما معا، وقلنا أن أصالتهما معا تارة يدعى بلحاظ التركيب، وأن لكل أصيل وجود ممتاز في الخارج منحاز عن الآخر، وقلنا هذا الكلام باطل لأنه يلزم تكثر بليء الواحد، ونحن نقطع ونعلم بالبداهة أن هذه الواقعية واقعية واحدة وليست بواقعيتين، ولا يوجد هناك واقعيتان خارجيتان منحازتان عن أحدهما للأخرى. وأما المحتمل الآخر وهو دعوى التركيب، فإن دعوى التركيب تتقوم، لكي نوضح المطلب أكثر، دعوى الاتحاد، استغفر الله، دعوى أنه الوجود والماهية متحدين في الخارج، وهذه الدعوى دعوى باطلة لعدة أمور. الأمر الأول، قلنا يستحيل الاتحاد بأن توجد واقعية واحدة هي مصداق بالذات للوجود ومصداق بالذات للماهية، إذ يلزم منه عينية الماهية للوجود في الخارج. وقد أثبتنا في بحث زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية أنه يستحيل أن يكون الوجود عين الماهية أو جزءها، بل لا بد أن يكون مغايرا لها. وقلنا أن نفي العينية ليس بلحاظ المفاهيم بما هي مفاهيم بالنظر الاستقلالي، بل أن المحكي بكلا العنوانين بينهما تغاير، بينهما تباين، بينهما امتياز، ويستحيل عينية المحكي بالوجود مع عينية المحكي بالماهية، فإن الماهية لا تأبى عن الوجود بخلاف الوجود، فهو عين الوجود، وما كان حيثيته الإباء عن العدم يختلى يكون عين ما كانت حيثيته عدم الإباء عن العدم. تفتين؟ ما كانت حيثيته الواقعية الإباء عن العدم، كيف يكون عين ما كانت حيثيته الواقعية عدم الإباء عن العدم؟ فيلزم من دعوى العينية اجتماع النقيضين، لأن إباء وعدم الإباء، وبين الإباء وعدم الإباء تناقض، فيلزم من دعوى أن هذا الحقيقة مصداق بالذات للوجود والماهية الجمع بين النقيضين. هذا وجه أول ذكرنا وقربنا، الآن عبرنا بتعبيرات أخرى لإيضاح المطلب أكثر وأكثر. أخاف كنتم تعبانين بالأمس لأن الجو كان حارا. النقطة الثانية، يستحيل دعوى التركيب الاتحادي، لأن التركيب الاتحادي مرجعه، التفتوا لهذه النقطة، إلى وجود ثالث يحصل من التركيب بين المتحدين. التفت لهذا المطلب، تركيب الاتحاد يعني هناك حيثيتين واقعيتين اتحدتا في الخارج وتنشأ لنا واقعية ثالثة. فالأكسجين يتحد مع الهيدروجين على نحو التركيب الاتحادي ويحصل من مجموعهما حقيقة وهي الماء. حقيقة العناصر التركيبية التركيب فيها اتحادي، والتركيب الاتحادي يا شيخنا مقتضى وجود واقعية ثالثة، لا هي وجود ولا هي ما هي، كتركيب المادة والصورة. المادة والصورة يحصل بينهما تركيب اتحادي فيحصل النوع وهو الإنسان. فمقولة التركيب الاتحادي تساوق فرض أن هناك واقعية نشأت من اتحاد واقعيتين، فيلزم أن تكون هذه لا هي وجود ولا ما هي. فرجعنا إلى إشكال اعتباريتهما معا، فدعوى واقعيتهما على نحو التركيب الاتحادي مساوق لنفي واقعيتهما، فهذه الواقعية لا هي أكسجين ولا هي هيدروجين، ما يا شيخنا. فلو كان عندك تركيب اتحادي لا هي هذه الواقعية، لا هي أكسجين ولا هيدروجين، هذه ماء شيء ثالث. فلو ادعي التركيب الاتحادي بين الوجود والماهية صار عندنا أمر ثالث، فيلزم اعتبارية، فهذه الواقعية لا هي مصداق بالذات لا للوجود، وهذا باطل. قلنا بشنو؟ بالضرورة، بالضرورة، لأنه يلزم منه الصفصطة بالمعنى الذي شرحناه للصف للصفصطة. هذا ثانيا بالنحوين، بالبيانين، بالنحوين، إما عزل الذهن عن الواقع ويلزم أنه الواقع الذي انتزع مفهومين من هذه الواقعية ثم لا ينطبق عليهما، هذا قول بالصفصطة في العلم، أو أنه يلزم الصفصطة في الواقعية الخارجية. الإشكال الثالث، ما أشرنا إليه سابقا وهو أن دعوى التركيب الاتحادي تقتضي صحة الحمل بين المتحدين لأنهما اتحدا في مصداق واحد، فيقال للإنسان حيوان ويقال للإنسان أنه ناطق، ولهذا هناك تركيب اتحادي بين الحيوانية والناطقية في الإنسان. فآية وعلامة التركيب الاتحادي صحة الحمل. وهنا ينبغي أن يلتفت أنه الحمل تارة يكون حاكيا عن ظرف الذهن وتارة يكون حاكيا عن ظرف الخارج ما وراء الذهن. فعندما نحمل الماء الوجود على الماهية فنقول الشجر موجود، الإنسان موجود، لا نزاع بين أحد في صحة هذا الحمل. التفتوا لهذا الاشتباه. ولكن صحة الحمل لا يقتضي أنهما اتحدا في الخارج في مصداق واحد، فهذا ليس مقتضيات صحة الحمل. بعضهم توهم قال الحمل صحيح والحمل شائع، إذن يوجد هناك اتحاد في الخارج. هذا كلام اشتباه. صحة الحمل تحكي عن الاتحاد، لكن الاتحاد في أي ظرف ما تحدد. قد يكون المحكي بالقضية ظرفه ظرف الذهن، وقد يكون الظرف ظرف الخارج. ولا إشكال عندنا أنه يصح الحمل بلحاظ ظرف الذهن، لأن عندنا ماهية في ظرف الذهن وعندنا وجود، والماهية غير الوجود، فيصح أن يحمل الوجود على الماهية ويكون أحدهما بمثابة المعروض والآخر بمثابة العارض. في أي وعاء؟ في وعاء الذهن. هذا عروض ذهني. والبحث الآن مع القائلين بدعوى التركيب الاتحادي في الواقع الخارجي في الواقعيات، أي أن الملحوظ والنزاع هل يصح الحمل بلحاظ ظرف الخارج، أن ننظر إلى ظرف الخارج ونقول الإنسان موجود وحصل بينهما تركيب في الخارج، هذا محل البحث. فنقول صحة الحمل في الخارج تقتضي أن يكون في الخارج أحدهما فيه افتقار والآخر فيه الغنى وعدم الافتقار، لأن ملاك الحمل في الظرف أي ظرف هو الافتقار في ذاك الظرف وشنو والغنى في ذاك الظرف. في ظرف الذهن، التفتوا لهذه النكتة، في ظرف الذهن عندك عارض ومعروض، لأن الموجود هذا عارض، عرض ذهني وهذا موضوع، والعرض يحتاج إلى موضوع، فنحتاج إلى افتقار، عندنا افتقار وهو مفهوم الوجود العام البديهي، هذا عنوان مفتقر لأنه بمثابة المشتق بمثابة العارض فيحتاج إلى موضوع، فهذا الحمل صحيح. في افتقار وحاجة بلحاظ أي وعاء؟ وعاء الحمل، وعاء ظرف العروض الذهني. ولكن الآن ننقل البحث إلى الخارج، دعوة الخارج، فلا بد أن يكون أحدهما مفتقرا والآخر غنيا، فيحصل الاتحاد بين الفقير والغني، بين الفعل وعدم الفعل، وهذا يقتضي إبطال دعوى الأصالة، لأن الأصيل منشأ الآثار، ومنشأ الآثار الفعلي، لا أن منشأ الآثار ما ليس فعلي ومبهم وغير متحصل، ما لا تحصل له، ما كان مبهما ليس منشأ للآثار، فكيف يقال بأن أحدهما هم هو مصداق بالذات للواقعية وهم هو شنو فقير ويحتاج إلى تلك الواقعية الأخرى؟ يعني هم هذه واقعية وهم هذه واقعية، ولكن إنسان تحتاج إلى لا معنى لذلك. هذه نكتة كام؟ ثالثة. نكتة رابعة،
أفهم منكم الفرق للمحمول أبل الموضوع
في وين؟
في الحمل
الموضوع للمحمول سيأتي إن شاء الله بحثه إن شاء الله، سنتعرض إلى ذلك أكثر. طبعا النقطة الرابعة، الأمر الرابع، يقول أستاذنا عن أستاذه الشيخ جوادي آملي عن السيد العلامة أنك إذا تصورت أطراف القضية إما أن تحكم ببداهتها بوضوح أو عدم ببطلانها بوضوح، بس أنت تصور أطراف القضية وينبع لك البرهان من الجهات الست. من كم جهة ينبع لك البرهان؟ بكل مسألة واضحة، أنت تتلف الدور، المسألة واضحة من كل جهة، من الجهة اليمين من الجهة اليسار، ونحن بحسب الممارسة لاحظنا إذا تتضح أطراف القضية ترى المسألة واضحة وتستطيع أن تبرهن تقال على راحتك من الجهة اليمين من الجهة اليسار، تتفنن في وين شيخنا؟ تتفنن في الدخول للبراهين والنكاة، هي كل اللي حاط تفننات الآن من جهات معينة تثبت المطلب. النقطة الرابعة، لو قلنا بالتركيب الاتحادي فأحدهما يحتاج إلى الآخر فنسأل الاحتياج هل هو في التصور أو الاحتياج في الخارج، وعلى الثاني الاحتياج في الخارج إما بالحيثية التعليلية وإما بالحيثية التقييدية. بيان هذا المطلب، إذا قلنا أن هناك اتحاد بين الوجود والماهية يا شيخنا دوخن القائم بأصالتهما، فإذا لابد من وجود الحاجة، أحدهما يحتاج إلى الآخر، فنقول لا يخلو أن موطن الحاجة هل هو التصور الذهني وعاء الذهن أو موطن الحاجة الواقع ظرف الواقع ظرف الخارج. فإذا فهنا محتملا، فنأتي إلى المحتمل الأول أن ظرف الحاجة هو الذهن، ومن الواضح أنه لا يحتاج أحدهما للآخر في مقام التصور الذهني، فلا الوجود تصوره البديهي يحتاج إلى تصور الماهية، ولا تصور الماهية يحتاج إلى تصور الوجود. فإننا نتصور الشجار سواء تصورنا مفهوم الوجود أو لم نتصور مفهوم الوجود، فلا حاجة لأحدهما للآخر في وعاء التصور. فنأتي إلى الخارج، الحاجة في الخارج، التفتوا لهذا المطلب مهم، الحاجة في الخارج لها حيثيتان لها صورتان. الصورة الأولى الحاجة في العلية وتسمى بالحاجة في الحيثية التعليلية، وإما الحاجة في الاتصاف في الخارج ويسمى بالحيثية التقييدية. فأنتم عندما تقولون أحدهما يحتاج إلى الآخر، يحتاج إلى الآخر بلحاظ العلية أو بلحاظ الاتصاف في الخارج، في الخارج، في الخارج، يعني حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية. فهنا محتملة، المحتمل الأول الحاجة بلحاظ الحيثية التعليلية، أي أنه يدعى أن الوجود مثلاً مفتقر في الخارج إلى علة، والعلة هي الماهية، أو أن الماهية تفتقر إلى الوجود في الخارج والعلة للماهية في الخارج هو الوجود، فيدعى أن هناك جهة افتقار وجهة بلغنا، وهذا الافتقار والغنى بلحاظ العلية أحدهما للآخر، أن يكون الوجود حيثية تعليلية للماهية أو الماهية حيثية تعليلية للوجود. وهذا الاحتمال فاسد. ليش فاسد شيخنا؟ لماذا فاسد؟ لأنه لا إشكال أنه كما ذكرنا في مقدمات بحثنا في المقدمات لا المقدمة الخامسة أو السادسة أن الممكن سواء كان وجودا أو ماهية حيثيته والواجب الحيثية التعليلية للواقعية الإمكانية هي واجب الوجود ولم يدعي أحد ولو ادعى كلامه باطل أنه الماهية حيثيتها التعليلية الوجود الإمكاني كلامنا في الوجود الإمكاني وجودها الخاص مو الوجود الواجبي لا تخلطون بين الوجود الواجبي وبين وجود الإنسان فليست الحيثية التعليلية والعلة في وجود وواقعية الماهية هي وجودها الخاص بل واجب الوجود ولم يدعي أحد أن العلة في وجود الإنسان ماهية الإنسانية فإذا بحثنا الآن بين ماهية الإنسان ووجوده وجوده الخاص ولا ليس أحدهما علة للآخر لأن الحيثية التعليلية لجميع الممكنات هي واجب الوجود فإذا ليست العلقة بينهما الاحتياج بلحاظ الحيثية التعليلية فيتعين أن يكون الاحتياج في الواقعية الخارجية بينهما بلحاظ الحيثية التقييدية ومعنى الحاجة في الحيثية التقييدية أن أحدهما في وعاء الواقع واقعيته بالذات ولا تحتاج إلى انضمام شيء آخر وحيثية تقييدية وواقعية الآخر بواسطة واقعية الأول هي من الحيثية التقييدية فإن كان الوجود هو الذي لا يحتاج إلى الحيثية التقييدية والغني والماهية هي التي تحتاج إلى الحيثية التقييدية صار هذا قول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية إذ لا نقصد من الاعتبار إلا أن اتصافه في الخارج بالواقعية عن طريق الحيثية التقييدية والواسطة في العروض دقيقين كلام إن شاء الله وإن قلتم أن الغني والذي لا يحتاج إلى الحيثية التقييدية في الواقعية الخارجية هي الماهية والوجود هو المفتقر للحيثية التقييدية فالمفتقر للحيثية وهو الوجود هذا قول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود إذ ليس البحث كما قلنا في بحث الأصيل والاعتبار إلا في من يحتاج إلى الحيثية التقييدية ومن لا يحتاج إلى الحيثية التقييدية وإلا الكل يسلم بالحيثية التعليلية الواقعية الإمكانية تحتاج إلى حيثية تعليلية بلا إشكال لكن هل تحتاج إلى وراء ذلك أيضا حيثية تقييدية لكي يقال عنها واقعية وموجودة ومتقررة وثابتة أو لا فيكون الحاجة بين الماهية والوجود بلحاظ الحيثية التقييدية وهذا رجوع إلى القول إما بأصالة الوجود أو أصالة الماهية هذه نكتة كام؟ رابعة النكتة الخامسة
احتياج الماهية إلى حيثية التعليمية
فقره في الاتصاف فقره في الاتصاف مو فقره في التقرر والعينية عندنا فقر في العينية وفقر في الاتصاف هذا فرق في الاتصاف بأنه خارجي واقعي
فقره في الاتصاف أي
لا يتصف بالواقعية إلا إذا انضم وقيد بالوجود فصار ما هو واقعي في الحقيقة هو الوجود ويصير الوجود واسطة في عروض العينية والواقعية للماء.
ففي بحث الحمل يقولون احتياج إلى فقر وغنى جميعها في هذا يدع أقسام الشمولية.
أقسام لا أذكرها عام، قد يكون حيثية تقييدية حيثية تعليلية عام. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة أنه أفاد السبزواري في منظومته المباركة والشريفة أنه لو قلنا بأصالتهما معا يلزم تعدد الصادر، يلزم تعدد الصادر، وأي أنه ما تعلق به الجعل هو الوجود وهو الماهية، لأن الأصيل هو الذي تعلقت به الحيثية التعليلية، صحيح؟ ما تعلق به جعل الجاعل. فالواقعية الإمكانية إن كان جعلها، إن كان مصداقها وما بحذائها الوجود، فإن الجاعل تعلق بل جعله بالوجود، ولو كانت أيضا مصداقا بالذات للماهية تعلق جعله بالما، فيلزم تعدد الصادر من الصادر من البسيط، وهذا باطل لقاعدة الواحد عندهم، وهو أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ولا بد أن يكون الواحد بسيط، وهنا صدر منه متعدد حيثيتين واقعيتين وبينهما تركيب، فيلزم على ذلك ما يفر منه كلا القائلين أصحاب الحكمة، يعني القائلين بأصالة الوجود أو أصالة الماهية يرون أن الصادر من الواحد واحد، فيلزم تعدد الصادر. العلة الحيثية التعليلية، يعني ما تعلق به الجعل والإيجاد والخلق والإبداع
بعد الفراغ عن كون
الصادر، يعني ما واحد، نعم صدر واحد واجب الوجود، نعم
هذا مصادرة
ومصادرة، نحن الآن الكل مسلمين موحدين، نقول أن هناك موجود حيثية تعليلية موجود، والحيثية وهي واجب الوجود واحدة، ما في إشكال،
واجب الوجود
واحد. خب إذا
ما يسر عنه
واحد، حتى القبصات الماهية المشائين أو الإشراقين السبزو، يعني كل أصحاب الحكمة يقولون بأن الصادر عن الواحد واحد، وحتى القائلين بأصالتهما معا لا يدعون أن الذي يصدر متعدد، فيقول السبزواري على قولكم بأصالتهما معا يلزم تعدد الصادر، وهذا لا يلتزمون به، وإذا قلتم نلتزم سيرتكم إشكالات بحث تعدد الصادر، ما بحثوا هناك وغيرها وغيرها وغيرها. كم غير قلت الحين؟ ثلاثة بعد في فلفة وجوه، ومن هنا بعد ما طول
هذا لازم
القول أصالتهما معا، ومن هنا القول بأصالتهما معا ترد عليه كل هذه المحاذير، ويضاف لكل التفت هذه النقطة أيضا مهمة، ويضاف لكل هذه المحاذير ما سيأتينا من البراهين على اعتبارية الماهية وأصالة الوجود، فكل الأدلة التي سنسوقها لبيان أصالة الوجود واعتبارية الماهية تبطل دعوى اعتباريتهما مع أصالتهما مع. فمن يقول بأصالتهما معنى يدعي أصالة الماهية، وكل البراهين التي سنذكرها ويقولها صدر المتألهين وغير صدر المتألهين كلها تبطل دعوى أصالة ما هي ضممت إليها أصالة الوجود أو ما ضمم. فالقول بأصالتهما معا يستدعي القول بأصالة الماهية، وكل البراهين التي نذكرها لإبطال القول بأصالة الماهية تأتي على دعوى القول بأصالتهما معا.
بالنظر إلى ترتب أحد على الأخرى يمكن أن يقال
كيف ترتب أحدهم على ما؟
أدلة أصالة الوجود زماني صحيحة كأصالتهما نافي شده باشه.
بلك لا، سيأتي أن ما يستدل به على أصالة الوجود يبطل به أصالة الماهية. كل توالي فاسدة، كل توالي فاسدة يلزم من القول بأن الماهية أصيلة كذا. سيأتي للتوالي فاسدة لدعوى القول بأصالة من ثبت ونسكت. تارة أدلتنا فقط ثبت أصالة الوجود وما تنفي أصالة الماهية، فهذا صحيح، هذا غاية ما تقتضي أصالة الوجود، وماكو مانع أن يوجد هنا أصالة الماهية. لا، نحن نتكلم عن أدلة 8 أو 9 ذكرها صدر المتألهين في كتاب المشاعر، جمعها في كتاب المشاعر، وهذه الأدلة كلها تضرب دعوى أصالة الماهية. واضح. صدر المتألهين ذكر أدلة، فليبحث مفصلا هذا المطلب في كتاب المشاعر، أشار إلى دليلين في كتاب الشوارق، وأشار إلى 8 أو 9 أدلة في كتاب المشاعر. كتاب المشاعر مخصص، هذا كتاب مخصصنا إلى البحث عن الوجود وأحكام الوجود، ثبت بحث أصالة الوجود والتشكيك. واضح. وذكر هناك 8 أو 9 أدلة على إبطال القول بأصالة الماهية. لو قلتم بأصالة الماهية يلزم توالي فاسدة، منها بطلان قاعدة الفرعية، منها وجود لا ما لا يتناهى بين حاصرين، أدلة جايب أدلة عديدة.
أفضل من أسفار،
أسفار دليل واحد، دليلين بس،
أحق
أن يقال وحله ذكر المصنف في الكتاب بس. ففي المشاعر بحث مفصل مع شيخ الإشراق السهروردي، ذكر 8 أو 9 واضح، وكلها يعني تعرضين لها بحثينها، أن هذا مطالب 9 أبراهين كلها بحثينها.
المشاعر بعد كتب بعد الأسفار،
المشاعر كتب قبل الأسفار، أسفار بعد، الأسفار متأخر. خب، الشواهد الربوبية الظاهر متأخر عن المشاعر، الظاهر الشواهد الربوبية متأخر، فلعله ما فصل في الأدلة اعتمادا على المشاعر. خب، هذا ما إذن كل الأدلة التي سيذكرها صدر المتألهين لبيان إبطال دعوى أصالة الماهية، مو بس إبطال أصالة الوجود، إبطال أصالة الماهية تؤدي إلى دعوى إبطال أصالتهما. هذا ما يتعلق بهذا الوجه. ومن هنا يتضح أن القول بأصالتهما معا يلزم منه توال فاسدة، سواء قلنا بالتركيب الانضمامي أو بالتركيب الاتحادي. إذا اتضح هذا نتعرض إلى ما أفاده بعض الشراح على كتاب النهاية، حيث اعترض على المصنف، ونحن نبين كلامه فنقول قد تعرض إلى عدة مطالب. أنا أبين كلامه بشكل فني. المطلب الأول يحتاج إلى بيان بشكل فني، شوية متداخل المطالب. السيد العلامة في المتن بعدما ذكر في المقدمة الثالثة زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية، جاء للمقدمة الرابعة وقال هذان المفهومان بعد الحكم بتغايرهما لا، والمفروض أن الواقعية في الخارج واقعية واحدة بالبداهة لا يعقل انطباق وصدق هذين المفهومين المتغايرين على هذه الواقعية الواحدة. صحيح؟ وإلا يلزم شنو؟ وإلا يلزم كثرة الواحد، تكثر الواحد. هذه واقعية واحدة وهذان مفهومان متغايران، كيف يكون المفهومين المتغايرين لهما بحذاء في الخارج ولهما مصداق بالذات في الخارج؟ فيلزم من ذلك أن ما فرضته واحد صار كثيرا. وهنا اعترض حفظه الله ورعاه على ذلك بأنه لا ملازمة بين التغاير المفهومي والتغاير المصداقي، فقد ينطبق مفهومان متغايران في الذهن على مصداق واحد. يا شيخنا، كالمفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق. كل مفهومين شيخنا، ما شاء الله أمثلة الآن تحطك ألف مثال، لا تدوخ حكم الأمثلة. كل مورد بينه عموم وخصوص مطلق ينطبقان على واحد. فيقال مثلا جسم وإنسان، ما هي النسبة بينهما؟ عموم وخصوص مطلق، ينطبقان على مصداق واحد. فيقال زيد إنسان ويقال جسم، حيوان وإنسان وغيرها من الأمثلة. فمجرد التغاير المفهومي لا يقتضي الاختلاف المصداقي. وبناء على هذا، كيف تقولون بأنه في المقدمة ثبت التغاير المفهومي فلو انطبق على الواقعية الواحدة يلزم منه وحدة كثرة الواحد، لا يلزم من انطباق المفاهيم المتغايرة على حقيقة واحدة أن تنقلب الحقيقة إلى كثير؟ هذا مطلب أول. وبالتالي لا مانع، يمكن أن تنطبق المفاهيم المتعددة على حقيقة واحدة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي ذكره، نحن نذكر لكم بعض الشواهد على أنه المفاهيم المتغايرة تنطبق على حقيقة واحدة. وهي ما هي هذه الشواهد؟ ونركز الآن على هذا الشاهد، وهو نذكر هنا شواهد عديدة، ثلاثة شواهد. نعم، شواهد ثلاثة نذكر، وإن كان كل شيء يحتاج إلى يعني بحث بعدين بروحه. فنذكر الآن هذا المطلب، نذكر الشواهد بعد بحث. ما الشاهد الأول؟ الشاهد الأول صفات واجب الوجود مع الحقيقة الواجبية اللا بشرطية، مجمع الكمالات. فواجب الوجود واحد لمتعدد واحد، الحمد لله ثبت على الأقل واحد أحد واحد. وهنا مفاهيم عالم، قيوم، واجب، قادر، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، ما شاء الله. ها هذه مفاهيم متعددة لو واحدة متعددة مفاهيم متغايرة وصدقت على حقيقة واحدة فاردة. هذا شاهد أول. فقولوا أيضا أن هناك حقيقة واحدة ينطبق عليها الماهية والوجود، هي مصداق بالذات للماهية، مصداق بالذات للوجود. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، ما ذكروه في بحث التشكيك في الوجود، فيقال هذه الحقيقة مشككة، والتشكيك في الوجود مرجعه إلى أن هناك ما به الاشتراك وأن هناك ما به الامتياز، وما به الامتياز والكثرة والكثرات هي الماهيات. ما به الامتياز، ما هو منشأ الامتياز والكثرة والتعدد؟ الماهيات مثار الكثرات. وما به الاشتراك هو الوجود. فهنا ينطبق على الحقيقة العينية الخارجية مفهومان، مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. بعد هذا في مورد نشتريد بعد أزياد، لا تروح بعيد، هذا موردنا. حقيقة واحدة ذلي ينطبق عنها أنها وجود وماهية، وهذا هو مورد التشكيك. المشاهد الثالث.
أفهمكم في هذا المشاهد الثاني، أذن يمكن أن يقال حقيقة واحدة وحقائق.
ما الحقيقة واحدة هذه مشككة، يطلق عليها أنها يطلق عليها أنها إنسان وأنها وجود، لأنه لأن هناك وجود إنساني ووجود نعم ملائكي ووجود شيطاني ووجود واجبي، هذه المراتب ينطبق عليها الماهية والوجود.
بالنظر إلى اختلاف الهوية التشكيكي إلى ما به اختلافه في باب الاشتراكش، ما الاشتراك وجوده ما بالاختلاف بالمرض،
وكلاهما ينطبقان. وما به ما به الافتراق الماهيات هي مثار الكثرات
او درجه الوجود يمكن،
والا الوجود هو مثار الاشتراك. هذا الشاهد الثاني. ياتي بعد الشاهد الثالث. هناك مطلب ذكره صدر المتألهين نفسه، انتم اصحاب مدرسه صدر المتألهين، نحجكم بكلام مؤسسكم وأساسكم قرآنكم العلمي. صدر المتألهين عندما تعرض إلى بحثه مع شيخ الإشراق كان يقول شيخ الإشراق لا يعقل أن تكون مفاهيم متعددة تصدق على حقيقة واحدة كما أنتم تقولون. جاء صدر المتألهين ورد عليه، قال لا مانع أن تصدق على حقيقة واحدة عناوين متعددة، وضرب هذا المثال أننا نقول لزيد أنه معلول ومرزوق ومعلوم ومتعلق ومحتاج، وكل هذه المفاهيم انطبقت على زيد، بل جاب عبارة أشد شيخنا، وقد يظهر كما هو يدعي أن هذا هو يظهر من عبارته أنه هذه المفاهيم المتعددة تصدق على مصداق واحد من جهة واحدة لا من جهاتين متعددة. فهذا زيد نسبته إلى الواجب محققة لهذه النسبة أن يقال معلول متعلق مرزوق معلوم مخلوق. ولا يوجد هناك تعدد في الحيث والإضافة لأن طرف الإضافة واجب الوجود مجمع الكمالات. فلا مانع من انطباق مفاهيم متعددة على مصداق واحد من جهة واحدة فضلا عن مع تعدد الجهات. هذا مطلب كان ثاني مع الشواهد. المطلب الثالث شواهد ربوبية
يمكن
أن يقال لا يمكن يقال الآن أشرح كلامه لست في مقام المناقشات
إضافة الشواهد
نعم.
مثل تفوق الوجود والشخصية كينتبران
نعم لا بأس مثال آخر هما ذكره نعم.
مش يعني بأسس
بلي نقول مفهومين التشخص الخارجية الأصالة كل هذه المفاهيم الفلسفية تنطبق وتصدق على الواقعية الأصيلة العينية نعم صحيح صحيح. ها بلي المطلب الثالث أنه نحن لا نقول فقط بالإمكان بل نقول ما لم تقولوا بأصالتهما معا لا يمكن أن تحللوا بعض الكلمات المسلمة عند القائلين بأصالة الوجود. هناك قضايا مسلمة عند القائلين بأصالة الوجود ما لم تقولوا بأصالتها لا حل لها ما لها حل منها التشكيك في الوجود. التشكيك في الوجود لا معنى له معقول إلا القول بأصالتهما معا لأن ما به الامتياز ومثار الكثرات الماهيات وإلا الوجود العام هو مثار الاشتراك وأنتم تفسرون وتقولون بالتشكيك في الوجود والتشكيك في الوجود متقوم أن ما به الافتراق له واقعية عينية خارجية ويتحد مع ما به الاشتراك وإلا لو لم يكن ما به الافتراق له واقعية عينية فكيف تفسرون التشكيك في الوجود. فلا معنى للتشكيك إلا بالإيمان بواقعية أن الماهيات لها ما بإزاء في الخارج وأن هذه ما به الافتراق والوجود ما به الاشتراك غايته أنه ليس لكل منهما وجود منحاز فنقول ما به الاشتراك عين ما به الامتياز وضح التحليل عين ما به الامتياز وإلا بغير هالمعنى ما شنو مع التشكيك إذا ما هي ما موجودة في الخارج كما تصرون أيها السيد العلامة أيها صدر المتأله إذا كنت تصر بعد ما يمكن تبعد تقول بمقالتنا بأصالتهما معا وإن كانوا يحاولون أنه يستدرجون بعض العبال للقول بأصالتهما بعض من كلمات صدر المتألهين هذا من شاء ما ذكر أنا أذكره. كيف نفسر الكثرة الوجودية؟ هذا اللي وقع عنده مشكلة عند العرفاء المتصوفة. إذا أنت تقول بأصالة الوجود شيخنا كيف تفسر لنا الكثرة؟ من وين جت الكثرة؟ الكثرة مثار الماهي الماهيات مثار الكثرات وإلا الوجود مثار الوحدة. فإذا تقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية فلا توجد كثرة حقيقية. الكثرة كثرة شنو؟ اعتبارية سرابية وهمية. شيخ يحب السرابية من زمان كل مرة يقول لي سرابية فماكو كثرة فاقبلوا على وحدة الوجود راح يروحكم قولوا بوحدة الوجود الشخصي وحلوا إذا تريد تقول بأصالة الوجود لا تلفوا الدور. القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية مساوق للقول بالوحدة الوجودية الشخصية، ولا ينفتح دعوى عدم الوحدة الشخصية وهي وحدة الوجود وكثرة الموجود الذي يدعيها أصحاب الحكمة المتعالية إلا بالقول بأصالتهما معا. تبتل جذور البحث، يعني ونوصلنا البحث هذا تعميق نعم وإضافة وبيان لما أفاده فلي في حاشيته على وركز عليه ويكرره في كل الكتاب كل المطالب، وذكره أيضا في بحثه الخارج.
المثل الأخير لم يقوله،
ما رأيت في هذا الكتاب هنا، لكنه في بحث التشكيك يظهر منه هذا الكلام. إذا أتانا تحت التشكيك يظهر أنه الكثرة كيف تقولون بكذا، في بحث التشكيك يستفاد منه هذا الكلام، لكن هنا ما ذكره. ويأتي إن شاء الله التعليق على جميع ما أفاده في الجلسة الآتية. نقرأ عبارته لا بأس، نقرأ عبارته في التي ذكرها هنا. قال في صفحة 43 تعليقا على قوله وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة، قال فيه أنه وإن كان المفهومان متغايران متباينين في المفهومية. صفحة 43 وإن شاء الله صفحة 43 قوله كانت إحدى هاتين الحيثيتين. شفتوا هالعبارة مو في ما عندك شيء خلاص ظهر كده هنا. قال أنه وإن كان المفهومان متغايرين متباينين في المفهومية بمقتضى زيادة الوجود على الماهية، ولكن لا هل أن لا يمتنع شوي شوي بعد بيقول لا بد أن لا يمتنع، وكلامك مبني على الفعدة واللابدية والامتناع حتى يتم كلامك. قولك إذ ليس لكل واحد كانت إحدى هاتين الحيثيتين أعني كذا والآخر ليه، هذا الكان اللابدية ونحن نكفينا في إبطال كلامك فرض الإح احتمال. لا يمتنع أن يكون هذين المتغايرين مفهومان متحدين في المصداق بأن يكون شيء واحد مصداقا لكليهما على ما هو الشأن في المفهومين المتباينين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقا. بل أنا أوسع الكلام، كل الحمل الشائع هكذا شيخنا، كل موارد الحمل الشائع يتحدون في الخارج، فعندك مفهوم موضوع ومفهوم المحمول وبينهم تغاير واتحدا في مصداق واحد. يقال الإنسان شاعرون، زيدون قائمون، اتحدا في مصداق واحد على كل حال. والذي يؤيد ذلك هو تصريحهم في مبحث التشكيك بأن ما به الامتياز في الوجودات عين ما به الاشتراك. هذا أنا جعلت تارة شنو؟ جعلت تارة شاهد على تارة أنه لا يمكن تفسير الدليل على القول بأصالتهما بعان تفسير التشكيك. هنا الآن جعله هذا ك كشاهد على أن تغير المفاهيم قد تقتضي وحدة المصداق. والذي يؤيد ذلك هو تصريحهم في بحث التشكيك بأن ما به الامتياز في الوجودات عين ما به الاشتراك، وهل يكون ما به الامتياز أمرا غير ماهية الأشياء؟ فعليك الرجوع بالرجوع إلى ما مر آنفا من قوله فلها ماهيات محمولة عليها بها يباين بعضها بعضا. يعني مثار الكثرات ما هي؟ الماهيات. وإلا لو ألغينا الماهيات أين حصلت المباينة بين وجود وجود؟ نقول بوحدة الوجود الشخص، ووجود محمول عليها مشترك المعنى بينهما انتهى. ولصدر المتألهين قدس سره كلام في الرد على بعض آراء شيخ الإشراق يعجبني حكايته هنا. يعجبك أكيد لأنه تريد أن تتنفع بين فتحكيه هنا. فقال في الأسفار جزء الأول صفحة 175: هذا خلاصة كلامه في هذا المرامي وبناؤه. من اللي يقول؟ صدر المتألهين لشيخ الإشراق: بناء كلامك يا شيخنا الإشراق على أن المفهومات المختلفة لا يمكن أن ينتزع من مصداق واحد وذات واحدة. ماكو مانع مفاهيم متعددة تنتزع من مصداق واحد، بس بعد بيعلق يقول من جهة، هذه مشكلة من جهة واحدة، وهذه مشكلة أكبر. وامتناع ذلك غير مسلم، فإن أمرا واحدا وحقيقة واحدة من حيثية واحدة ربما كان فردا ومصداقا لمفهومات متعددة ومعان مختلفة. ولهذا قال، ولهذا يحاول يحل إشكال شنو انطباق الأوصاف كلها على واجب الوجود. كيف تنطبق الكثرات المفهومية على مصداق واحد؟ فلو قلتم بتعدد الحيثيات يلزم أن يكون واجب الوجود مركب من حيثيات كثيرة. تعالى الله عما يقوله هناك يقول الظالمون علوا كبيرا. فنحن شو نسوي؟ فنحن يقول ماكو مانع أنه مفاهيم متعددة من حيثية واحدة تنطبق على حقيقة واحدة. قال: ككون وجود زيد معلولا ومعلوما ومرزوقا ومتعلقا، فإن اختلاف هذه المعاني ليس مما يوجب أن يكون لكل منهما وجود على حدة. على حدة، حطنا شبك على حدة. وكاختلاف الصفات الحقيقية الإلهية التي هي عين الوجود الأحدي الإلهي باتفاق جميع الحكماء. والحاصل أن هذا مو كلام، انتهى كلامه خلاص، هذا كلام الآن هو. والحاصل أن مجرد تعدد المفهومات لا يوجب أن تكون حقيقة كل منهما ونحو وجوده غير حقيقة الآخر ووجوده إلا بدليل آخر غير تعدد المفهوم. يحتاج إلى كلام مستأنف يا شيخنا. واختلافه يوجب أن يكون ذات كل واحد غير ذات الأخرى. انتهى كلام، هذا ما زال كلامها، ما زال كلام الأسفار. وما أكثر مناسبته، يقول، لما أوردناه على دليلهم على أصالة الوجود. دليل من؟ دليل المصنف، وهو دليل صدر المتألهين أيضا عندما ذكر هذا كلام المصنف، تقرر لكلمات صدر المتألهين تبعه في ذلك. فيا صدر المتألهين، إذا أنت تقول هالحكي في مقام مناقشتك مع شيخ الإشراق، كيف تقول الآن بكلام هنا في إثبات أصالة الوجود أو أصالة الماء؟ ما هي؟ ومن هنا نقول إن الحق في هذه المسألة أن الوجود والماهية كلاهما موجودا بالذات، كلاهما أصيل، بمعنى أن لكل منهما الواقعية، هي الواقعية لكل منهما للوجود وللماهية، لا بمعنى أن لكل منهما واقعية تخصه. خاصة التركيب الانضمامي، ما ندعي أن هذا له واقعية تخصه وهذا له واقع، كما نسب إلى الإحسائي والناسب إليه ومن السبزواري، سبزواري نسب إليه القول بأصالة معنى التركيب. قالوا هذا بعيد أصلا من كلام سبزواري، ناقشوا السبزواري أيضا قالوا هذا بعيد أن نقو يدعي إصالتهما معنى نحو التركيب، بل بمعنى أن الواقعية الخارجية هي واحدة، واجب الوجود واحد، وهو مصداق حقيقي للعالم للقادر للحي. هذه الحقيقة العينية واحدة وهي مصداق حقيقي للوجود والماهية. قال بمعنى أن الواقعية الخارجية هي واحدة مصداق حقيقي لمفهوم الوجود، كما أنها مصداق حقيقي لمفهوم الماهية. يحكي الأول ما به الاشتراك مع غيره، والثاني يحكي ما به الامتياز، في حين أن ما به الاشتراك في الخارج عين ما به لأن ليس لكل منهما وجود منحاز. فالكثرة حقيقية والوحدة حقيقية، ولهذا نقول بالتشكيك. هذا قال نعم الماهية اعتبارية، بمعنى هذا باقي هالكلام أبينه وندخل في المناقشات، وإن هذا الكلام الأخير ما له علاقة مع بحثنا الآن. يقول الماهية يعتبر معنى معين، أنا أسلم المعتبر بمعنى. شنو ده المعنى؟ إذا لوحظت في حد نفسها لم تكن موجودة، وأنها تصير موجودة بالوجود لا بنفسها. يأتي إن شاء الله شرح هذا العبارة، ونعلق على ما أفاده حفظه الله ورعاه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.